بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال مصنفه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: حدثنا قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار. وهذا الحديث روي مرفوعا من طرق لا يسلم طريق منها من ضعف، لكنه ضعف منجبر، ولذلك فإن أهل العلم منهم من يصححه كالشيخ الألباني رحمه الله. والحديث فيه النهي عن كتم العلم وتقدم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها.
نعم. وهذا أيضا أثر عن علي رضي الله عنه. قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن يحيى وهو ابن عباد السلمي الكوفي عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه، يعني العالم الفقيه الذي يفقه النصوص، حق الفقيه الذي لا يقنط الناس، يعني هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله جل وعلا ويجعل لهم الأمل، فإن العبد يعيش بين خوف ورجاء، لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله. هذا هو الفقيه حقا، الذي يجمع في وعظه وتذكيره بين الخوف والرجاء، وقد يغلب جانبا على جانب، يعني يغلب جانب الخوف في ذكر الآيات والنصوص الدالة على قدرة الله جل وعلا وجبروته وغضبه من عصاته، وقد يغلب جانب الرجاء، وذلك بحسب الحال، لكنه لا يستمر على طريقة واحدة في التيئيس أو التقنيط من رحمة الله جل وعلا، أو لزوم ذكر أحاديث الخوف فقط أو ذكر أحاديث الرجاء فقط، وإنما يجمع بين الأمرين، يخوف الناس ويرجيهم فيما عند الله تبارك وتعالى. والذي يقنط الناس من رحمة الله هذا من يأسه من رحمة الله تبارك وتعالى، ومن نظر إلى الناس نظرة شؤم وأنهم عصاة وأنهم قصروا في جانب الله تبارك وتعالى، فالكل مقصر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، وقد جاء في الحديث أنه من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وهذه مسألة مهمة، فإن كثيرا من طلاب العلم ومن العباد ينظرون إلى الناس نظرة مقت، ينظرون إلى الناس عامة نظرة مقت، وإلى المجتمع ينظرون إليه نظرة مقت، وأن المجتمع قد عصى الله جل وعلا، وما أكثر الذنوب وما أكثر المعاصي. وإذا جلست مع إخوانك فلا تتذكرون إلا المعاصي التي تكون في البلدان، وكأن الدنيا قد اسودت، وهذا في الحقيقة من القنوط من رحمة الله جل وعلا. وما كان الناس يتحدثون بمثل هذه الأحاديث، فإن مثل هذا يقنط من رحمة الله، ويجعل المرء نظرته إلى المجتمع نظرة قاصرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله كثير من العباد فيه شعبة من الخوارج، كثير من العباد فيه شعبة من الخوارج، وهذا بسبب اشتغالهم بالعبادة ونظرتهم إلى الناس نظرة يأس، وأنهم قد عصوا الله جل وعلا. ولا بد للمرء أن ينظر إلى الناس بنظرة أمل، والناس فيها بذرة خير، وكم من الناس من يكون ظاهر فيه شيء من المعصية لكن في قلبه إيمان كبير، وهذه المعصية لا يسلم منها أحد، المعاصي لا يسلم منها أحد. ونحن ننمي جانب الخير في الناس، يجب علينا أن ننظر إلى هذه أو ننظر إلى المجتمع بهذه النظرة، أن الناس فيها خير عظيم ولله الحمد. المسلم يؤمن بالله ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق فيه أنه مؤمن، يعني اشتمل على في إيمانه على أركان الإيمان الستة، وهو يحب الله جل وعلا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان عنده شيء من المعصية. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي يشرب الخمر كما جاء في البخاري، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل اسمه عبد الله ولقبه حمار، جاء به وقد شرب الخمر، فقال أحدهم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك شاربا للخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، مع أنه جاء به وهو شارب للخمر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هذه المعصية التي عصى الله عز وجل بها سيأخذ جزاءها وهو إقامة الحد عليه، لكن لا تعينوا الشيطان على أخيكم. العاصي والعصاة يحتاجون منا إلى رحمة وإلى نظرة رحمة وشفقة، تحمد الله أولا أنه عافاك، ثم الأمر الثاني تحرص على انتشاله مما هو فيه وإعانته على نفسه من الشيطان، ولا نكون عونا للشيطان على نفسه وعلى أخيك، وإنما يجب عليك أن تأخذ بيده إلى بر الأمان. وما منا إلا ويخطئ، وقد نقع في أخطاء أعظم مما وقع فيها. ولذلك يقول شيخ الإسلام أيضا في الاستقامة، يقول ومن الناس من يتنزه عن مثل هذه القاذورات، يعني الزنا واللواط وشرب الخمر، هذه قاذورات، من الناس من يتنزه عن مثل هذه القاذورات ويقع فيما هو أعظم، فالرياء والكبر والعجب، كونك ترى لنفسك حقا أو ترى لنفسك مكانة أعلى من أخيك، هذه مصيبة، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. إياك أن تحتقر أخاك المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم حتى ولو كان عاصي، لأن هذا العاصي لا تدري ما الذي يخفيه من أعمال، الله أظهر لك عملا وهو عمل سيء ولا شك في ذلك، ولا يكون العمل السيء قبيحا ولا يكون العمل القبيح حسنا، وإنما هو عمل سيء، لكن قد يكون عنده من الأعمال قد يكون عنده خبيئة يعلمها هو خير مما تعمله، ولا تدري بما يختم له، فقد يختم لك بالسوء ويختم له بالخير. وكما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي يناصح أخاه وكان من العباد، فكان يوما وقد رآه على معصية فقال اتق الله، فقال له الرجل العاصي دعني وربي، يعني خلي بيني وبين ربي، فقال الرجل وقد غضب غضبا أخرجه عما هو من حقه. وهكذا بعض الناس يغضب، وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله، نعم نحن نكره المعصية، نحن نكره المعاصي ونكره العاصي، هذا الذي عصى الله عز وجل لا نحبه كما نحب المؤمنين الطائعين، وهذا واجب علينا، يحب الإنسان بقدر إيمانه ويبغض بقدر معصيته، هذا واجب علينا، لا نساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية، لكن أيضا ننظر إليه بنظر الرحمة. فقال الرجل: والله لا يغفر الله لك، وهذا هو القنوط والتقنيط من رحمة الله، انظر كيف فعل، هذا تقنيط من رحمة الله وقنوط من رحمة الله، قال: والله لا يغفر الله لك. فغضب الله جل وعلا وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت لهذا وأوبقت عمل هذا. قال أبو هريرة: قال كلمة أفسدت عليه دينه ودنياه. فالواجب علينا أن لا ننظر إلى المجتمعات نظرة قاتمة، وإذا جلسنا لا نتحدث إلا عن المنكرات التي تحدث، طيب ما هو الهدف؟ إذا أردنا أن نتكلم عن منكر معين ونريد علاجه، والله شفنا في الحي ظاهرة سيئة، ما رأيكم ما هو العلاج؟ هذا جيد، لكن فقط نذكر منكرات، انظر إلى هذا المجتمع، ما هذه المنكرات، ما هذه المنكرات، من هنا تبذر بذرة الخوارج، من هنا تبذر بذرة الخوارج. ولذلك فإنك ترى هذه الأحزاب لا يذكرون إلا الأخطاء، لا يذكرون الإيجابيات، وإنما يذكرون السلبيات حتى يوغروا الصدور على الناس وعلى المجتمعات وعلى الحكام. فرضي الله عن علي رضي الله عنه حينما قال: الفقيه حق الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، وأيضا لا يلخص لهم في المعصية، وإنما يكون كلامه ميزان، كما أن الشريعة جاءت بالميزان الحق، النصوص فيها وعد ووعيد، فيها خوف ورجاء، فيها تخويف وترجية، فهكذا يكون الفقيه حق الفقيه. ثم قال: ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، لا يدع القرآن والاحتجاج بالقرآن والتزكية بالقرآن، فإن الهدى إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد زكاة، ومن أراد هداية، ومن أراد احتجاجا بغير الكتاب والسنة فهذا من الإعراض عن كتاب الله ومن الهجر للقرآن، ومن الهجر للقرآن. حتى الزكاة إذا أردت أن تزكي نفسك فعليك بكتاب الله عز وجل وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير فيه، وإنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن العلم هو الذي يعلمك بكيفية عبادة الله عز وجل. فإن عبدت الله عز وجل بغير علم كنت مشابها للنصارى الذين ضلوا في عبادة الله تبارك وتعالى. ولا خير في علم لا فقه فيه، يعني لا فهم، فإن الفقه في النصوص هو الذي ينتج العمل، لأنك إن تعلمت وعرفت نصوصا بغير فقه وبغير بصيرة فإنك لا تستطيع أن تعمل العمل الذي أمرت به. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه، وخير أو فضل النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء على غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا كانوا ذا فقه وبصيرة. وقال: ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، لا خير في قراءة يعني الخيرية المقصود بها الخيرية الكاملة، وإلا فإن قراءة القرآن ولو بغير فهم يؤجر عليه المرء، قراءة القرآن ولو بغير فهم يؤجر عليه. ولذلك إذا رأينا أعجميا يقرأ القرآن ولا يفهم القرآن فلا نزهده في القراءة، لا نقول والله أنت ما تستفيد من القراءة، لا هو يستفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فإن له بكل حرف 10 حسنات، لا له بكل حرف 10 حسنات. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ففهم، ولكن مجرد القراءة. ولذلك حتى الاستغفار، إذا استغفرت الله عز وجل فهو ذكر وتثاب عليه، ولا يمنع الناس من الاستغفار، ولا يقال ما الفائدة أن تستغفر ثم تعود إلى الذنب، لا، استغفر، لأن هذا من الذكر. ومن يذكر الله جل وعلا خير ممن لا يذكره، مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكر الله عز وجل له فائدة، وقد يصادف ساعة فيها رحمة من الله عز وجل تتنزل على العبد فينال من هذه الرحمة التي وافقت ساعة دعاء، لأن الاستغفار دعاء، حينما تقول استغفر الله فأنت تدعو الله جل وعلا أن يغفر لك، تستجلب مغفرة الله تبارك وتعالى. فالقراءة إذا كانت مجردة عن الفهم فهي قراءة نافعة، لكن كمال القراءة هي أن تكون بتدبر، ويجب على الإنسان أن يتدبر، لأن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لكن لا يعني هذا أنه لا يجوز أن نقرأ إلا بتدبر، لا، وإنما نقرأ بتدبر، ولو لم نتمكن من التدبر فنقرأ ولو كان من غير تدبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن.
وهذا حديث فيه أواثر فيه ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف، وتقدم الكلام عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل ابن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد.
نعم. وهنا يقول أبو خيثمة حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن إسماعيل ابن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة، وإذا قال الراوي من السنة فإن هذا من قبيل المرفوع، لكن هل هو متصل أو مرسل هذا بحسب القائل، فإن قالها صحابي فهو من قبيل المتصل، وإن قالها من دون الصحابي فهو مرسل. وهذا الحديث وإن كان مرسلا هنا، لأنه قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا، يعني أن يقبل على الجميع من غير أن يعرض عن أحد منهم، وإنما يقبل على الجميع بحسب استطاعته، ولا يخص أحدا دون أحد. وهذا من العدل في التعليم، وهذا من العدل في التعليم كما ذكرنا في الحاكم. والإقبال على المتكلم هذه من سمة أو من آداب الحديث، فإن الإعراض حين التحديث أو الكلام من صفة أهل الكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فالذي يصعر خده للناس والذي يعرض عنهم هذه من صفة المتكبرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث القوم أقبل عليهم، كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إليه عند حديثه معه ظن أن هذا من حبه له وأنه خير من غيره من الصحابة، وما علم أن هذا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم في من يحدثه، فقال يرجو أن يكون له هذه المنزلة، أن يكون أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة رضي الله عن عائشة، فهي أحب الناس على الإطلاق، أحب الناس على الإطلاق للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ وهكذا كان يذكر الصحابة حتى يقول: حتى ظننت أنه سيجعلني آخر القوم، فسكت. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على من يحدثه، كان يقبل على من يحدثه، وهذا من علامة التواضع ومن حسن الحديث ومن حسن أدب المتحدث مع من يحدثه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كبران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
نعم، هذا فيه الكتابة، كتابة الحديث وتقدم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء.
وهذا فيه أيضا كتابة الحديث، هذا فيه كتابة الحديث. والقصب يعني هو أنواع الغصن الذي يكون أنبوب فيضعون فيه الحبر، يضعون فيه الحبر لأجل الكتابة فيتخذونه أقلاما. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم.
من يشتري علما بدرهم لا يقصد أنه يبيع العلم، وإنما يقصد أنه من يشتري الورق الذي يكتب فيه، الذي يكتب فيه، فأنت ستكتب في الورق الذي يشتري بدرهم، فهذا هو المقصود، وفيه كتابة الحديث كما تقدم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم، قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
وهذا توضيح لما سبق. ووكيع هو ابن الجراح قال حدثني المنذر ابن ثعلبة البصري وهو ثقة عن علباء بالفتح عن علباء ابن أحمر اليشكري عن علي رضي الله عنه. نعم. وكلمة عليه السلام لا يخص علي رضي الله عنه بهذه الكلمة، وإنما اصطلح أهل العلم على أن الصحابة يترضى عليهم والأنبياء يسلم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخص بالصلاة والسلام، والتابعين يترحم عليهم، وهذا الذي اصطلح عليه الناس. والسلام يكون على الصحابة ويكون على من دونهم، يكون على الصحابة ويكون على من دونهم، لأن السلام دعاء له بالسلامة، السلام دعاء له بالسلامة، لكن لا يخص أحد من الصحابة دون غيرهم، لا يخص أحد من الصحابة دون غيره في السلام. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا.
وهذا من باب التحرز، لأن الكتب إذا لم تكن متحرز فيها فإنه لا يجوز نقل ما فيها وروايته، ولذلك فإن الوجادة يعني كونه يجد كتابا ثم يقول أو ثم يحدث من هذا الكتاب، فإن هذا لا يقبل عند أهل الحديث، لا يقبل عند أهل الحديث، لأن الضبط عند أهل الحديث ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فلو جاءنا إنسان وذكر لنا حديثا ماذا نفعل؟ نقول له أين إسنادك لهذا الحديث، أين إسنادك لهذا الحديث. طيب إن وجدنا كتابا فيه حديث، إن وجدنا كتاب فيه حديث، هل يمكن لنا أن نروي هذا الحديث؟ لا يمكن لنا أن نروي هذا الحديث إلا بإسناد. فإن وجدنا إسنادا، إن وجدنا إسنادا مكتوب في ورقة أو في صحيفة أو في كتاب، إسناد موجود بحديث، فهل يمكن أن نروي؟ لا، ما يمكن أن نروي. لماذا؟ لأننا لا ندري من الذي كتب، لا ندري من الذي كتب، ولا ندري هل هذه الكتابة صحيحة، لأن من شرط حفظ الكتاب أن يصون هذا الكتاب منذ سماعه إلى أدائه، أن يصون هذا الكتاب ويضمن ألا يدخل في هذا الكتاب ما ليس من مسموعاته. ولذلك فإن من الرواة من رد حديثه. لماذا؟ قالوا لأنه ابتلي بوراق يدس له الأحاديث، ابتلي بوراق يدس له الأحاديث. ولذلك يا إخواني الذي يقول نحن لا نثق بهذه الأحاديث، ما ندري هذا الحديث البخاري، عندنا كتاب البخاري الآن موجود، ما ندري هل بدل أو غير، أقول أتحدى أن يوضع حديث في هذا الزمن. ما يمكن يأتينا إنسان ويقول والله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون هذا الكتاب هذا الحديث موجود. هل يمكن أن يوضع حديث الآن؟ ما يمكن أن يوضع. والأحاديث السابقة بينها أهل العلم، لأن الكتب ما زالت محفوظة بالأسانيد إلى وقتنا هذا. فلو جاءتنا مطبعة وزادت أحاديث في البخاري، طبعت أحاديث يعني أو طبعت كتاب البخاري وزادت أحاديث، هل أهل العلم والمحدثون يسكتون عن مثل هذا؟ ما يسكتون. ولذلك أتحدى أن يوضع حديث. قال الشافعي رحمه الله لو هم أحد أن يضع حديثا بالليل افتضح أمره بالنهار. هذه من صيانة الله عز وجل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الطريقة التي سار عليها أهل العلم، الوجادة، يعني بمعنى أنك تجد كتاب فيه أحاديث، هل هي مقبولة؟ لا، غير مقبولة، ولا يمكن أن تحدث منه إلا شريطة أن يعرف خط هذا الكاتب، وأن هذا الحديث وأن هذا الكتاب حقا هو لفلان. يعني مثل صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا هي وجادة، بمعنى أنه وجد أحاديث جده مكتوبة، خلاص جده هو يعرف خط جده ويعرف الكتاب الذي نسخ ويعرف الكتاب الذي وصل وكيف وصل، هذه ما فيها إشكال. لكن كونك تروي تجد كتاب لا تعرفه ثم تروي منه، أبدا، هذا لا يقبل عند المحدثين، هذا لا يقبل عند المحدثين. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو صخرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا.
الله أكبر. قال أبو خيثمة حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته، يعني بحثت عن وصفه، بحثت عن وصفه وصفته، فأخبر أنه أبو صخرة وهو جامع بن شداد. قال رأيت حماد، القائل من؟ أبو صخرة، القائل هو أبو صخرة، يعني أن شريك سمع أبا صخرة يقول رأيت حمادا. هو قال هنا سمعت شيخا فحليته، يعني طلبت صفته من هو، فإذا به أبو صخرة وهو جامع بن شداد. قال جامع بن شداد أبو صخرة رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم، يعني النخعي، عليه كساء له أنبجانية، يعني كساء له أنبجانية، يعني صفة هذا الكساء، والأنبجانية هي نوع من الثياب غليظ، نوع من الثياب وهو غليظ، وسمي أنبجانية نسبة إلى مدينة، وهو يقول والله ما نريد به دنيا، يعني هذه الكتابة وهذا الطلب ما نريد به الدنيا، وإنما نريد به وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها.
نعم. قال أبو خيثمة حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين، يعني محمد بن سيرين، قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. والمعنى أنهم ورثوا هذه الكتب من غير أن يحققوا قائلها وكيف وصلت، لأن كتاب لأن بني إسرائيل إنما كتبوا الحديث بعد 200 سنة أو أكثر من 200 سنة، يعني لم تكن كتابتهم ولم تكن روايتهم لكتبهم بالأسانيد، ولذلك تميزت هذه الأمة بالأسانيد، وهي خصيصة هذه الأمة. عندنا أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الكاتب من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد، بل إلى يومنا هذا والناس ما زالوا يروون الكتب إلى الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمنا من عنده أحاديث منها في هذا الوقت بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من خصيصة هذه الأمة، تميزت هذه الأمة بأن لها أسانيد فيما تنقله من الأخبار، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن من دونه. ولذلك قالوا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن المبارك: ما لكم تحدثون بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم، لا أزمة لها ولا خطم، يعني ليس لها زمام يقاد به، فما يمكن أن يقبل حديث إلا بإسناد، لا يمكن أن يقبل حديث إلا بإسناد. فإذا وجدنا كتب ليست لها أسانيد فنحن لا نقبلها ولا نحدث بها، وإنما ظل أهل الكتاب ممن كان قبلنا أنهم لم يعتمدوا الأسانيد، وإنما وجدوا كتب فرووها، وقد يكون من هذه الكتب ما دس فيه غير كلام أنبيائهم، ولذلك كان هذا سبب ضلالهم. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها.
نعم، فظهر علي يعني اطلع عليها، اطلع عليها، وهذا خوفا من الاستغناء بها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من أهل العلم من ينهى عن كتابة فقهه، من ينهى عن كتابة فقهه حتى لا يشتغل بفقهه عن الكتاب والسنة أو عن فقه من هو متقدم عليه من الصحابة رضي الله عنهم. وأبو بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال: كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها، يعني مركن من ماء، لأنهم كانوا يكتبون بالحبر، فإذا وضع الكتاب في المركن الذي فيه الماء ذهب أو ذهبت الكتابة، وهذا كما ذكرنا خوفا من الاستغناء به عن طلب الحديث، خوفا من الاستغناء به عن طلب الحديث، أو خوفا من الاتكال عليه دون الحفظ، وكانوا يرغبون في الحفظ في أول الأمر. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا فلما أردت أفارقه قلت: يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال: نعم إروه عني.
نعم، هذا تقدم الأثر بعينه. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنفذ السن أن يتعلم من الشباب.
وهذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، يعني في الكبار، وهذا فيه الحث على الأخذ عن الأكابر، فيه الحث على الأخذ عن الأكابر، والأخذ عن الأكابر فيه فوائد، وذلك لأن الأكابر هم أكثر علما ورجاحة في العقل، وهم أدرى وأكثر فهما للنصوص، لأنهم مع تقدم العمر فإنه لا شك أن المسائل التي تمر عليهم تزيدهم علما، وفهما في النصوص التي يحفظونها، ولذلك كان علم الأكابر متميزا. وفيه أيضا ما أشار له ابن مسعود رضي الله عنه من أنه إذا كان الأكابر موجودون فإن الناس لا تأنف أن تأخذ منهم، بخلاف ما لو تصدر الشباب، فإن الكبير في السن وإن لم يكن كبيرا في العلم، الكبير في السن يأنف أن يأخذ ممن هو أصغر منه. والأنفة هي التعالي، الأنفة هي التعالي، يعني يتعالى أن يأخذ من الصغير، وإن كان هذا ليس حجة وليس سببا في الانقطاع عن التعلم، بل على طالب العلم الكبير أو الصغير أن يأخذ ممن عنده علم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولو كان صغيرا في العلم وهو كبير في العلم، لأن العلم هو حق، والحق يؤخذ من مظانه، سواء كان هذا الذي جاء به أصغر سنا أو أكبر، سواء كان صديقا أو عدوا، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، ولا يكون العالم عالما حتى يأخذ ممن هو فوقه وهذا هو الأصل، أو مثله وهذه رواية الأقران، أو من دونه وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، وهكذا نص العلماء على ذلك وطبقوه عمليا. وكان الترمذي يفتخر ويذكر في سنن أو جامعه أن أحمد رحمه الله روى عنه حديثا، أن أحمد روى عنه حديثا. وهكذا فإن مالك قد روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو شيخه، لكنه روى عنه، وهكذا، وهذا كثير، وهذا ما يسمى عند أهل المصطلح مصطلح الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. فلا يأنف الإنسان أن يأخذ العلم من مظانه حتى وإن كان أصغر سنا منه. وقد جاء النهي عن الأخذ عن الأصاغر وأن هذا من أشراط الساعة، لكن المقصود به كما قال ابن المبارك الأصاغر هنا يعني أهل البدع، فلا يؤخذ عن أهل البدع، ويحرص الإنسان أن يتجنب الرواية عن أهل البدع، وذلك لأن المبتدع يطفئ نور السنة في قلب المتعلم، المبتدع يطفئ نور السنة في قلب المتعلم. ولهذا قال أيوب إن من نعمة الله على المتنسك إن من نعمة الله على المتنسك وعلى الشاب أن يرزق بصاحب سنة. هذه من نعمة الله، كونك توفق في التعلم على أهل السنة هذا من توفيق الله عز وجل لك، لأن أهل السنة والعالم من أهل السنة يعظم السنة في قلبك، بخلاف أهل البدع فإنهم يهونون السنة والرجوع إلى السنة، ويمجدون أهل البدع ويزاهدون في علماء أهل السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، والشيخ له تأثير كبير على التلميذ. ولذلك فإن الواجب على طالب العلم أن يبحث عن أهل السنة وأن يأخذ عنهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم، فإن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ العلم عن الأشياخ، يعني عن العلماء. قال عليه الصلاة والسلام تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، هكذا يكون التعلم، ليس التعلم القراءة فقط، وإنما الأصل في التعلم السماع والجلوس في حلق العلم. ولكن إذا أردت أن تأخذ من عالم فعليك أن تنظر في دينه، وعليك أن تنظر في عقيدته وسلوكه ومنهجه، وعليك أن تنظر في علمه. ثلاثة أمور كان السلف ينتبهون لها وينظرون إلى العالم عند التعلم منه: النظر في دينه أولا، كيف صلاته، كانوا يرقبون أول ما يرقبون صلاته، فإن كان محسنا في صلاته أخذوا منه، وإلا فإنهم لا يأخذون. ثم ينظرون إلى علمه، فإن كان ذا ثقة من علمه أخذوا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ عن الأصاغر. وأيضا ينظرون إلى قوته في العلم، إلى قوته في العلم، فإن المرء إنما يأخذ من الأعلم ولا يأخذ ممن دونه، إلا إذا وجد أمر لا يوجد عند الأعلم فإنهم يأخذون ممن دونه، وإلا فالأصل أنك تأخذ من الأعلم، لأن الأعلم يختصر عليك الطريق، الأعلم يختصر عليك الطريق وتأمن في المعلومة التي ينقلها لك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضيل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة.
وهذا لقوة حفظه، هذا لقوة حفظه. عن علقمة قال: ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، يعني من شدة حفظه. وهذا فيه فضل التعلم والتبكير في التعلم، التعلم في الصغر ليس هو كالتعلم في الكبر. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال: العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى.
قال أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وكان من أفصح العرب، قال: العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. وهذا يعني أن طالب العلم لا يتوقف، وإنما العلم ضالته، كلما وجد شيئا تعلق بشيء آخر وأحب الازدياد من العلم. وهذا الذي أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه أن يدعو به، قال ربنا تبارك وتعالى: قل رب زدني علما. فلا يكتفي الإنسان بما تعلمه من معلومات، بل يجب وينبغي له أن لا ينقطع عن العلم ويتعلم، كلما زاد أو كلما تحصل علما بحث عن غيره. وهكذا فإن العلم واسع، وكلما ازددت علما ازددت بصيرة ونورا وقربا وتواضعا ونورا وهداية وعبودية لله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم.
نعم، تقدم هذا. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي.
نعم. وهذا في الحقيقة تنبيه لما يحصل بين كثير من الناس، إذا جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قال يا فلان ادع لي، وطلب الدعاء من الآخرين وإن كان جائز إلا أنه لا ينبغي، إلا أنه لا ينبغي. وقد قال ابن تيمية: لا ترى كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، لم نجد هذا من أبي بكر ولا من عمر، ما قال أبو بكر لرسول الله ادعو الله لي، ولا قال عمر رضي الله عنه لرسول الله ادعو الله لي، ولا قال استغفر لي أو استغفر لي. وإنما المؤمن يستحب له أن يدعو أخيه، وكل مؤمن يذكر أخاه ويدعو له بالغيب، فإن الدعاء بالغيب مظنة الإجابة، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا لأخيه بالغيب وكل له ملك على قفاه يقول ولك إيش؟ ولك بالمثل. وهذا من محبة الخير للغير، تحب أخاك فأنت تدعو له، تحب أخاك المسلم فأنت تدعو له، فهذا مما يندب له، لكن لا تطلبه أنت، لأن السؤال في أصله منهي عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا. وكونك تقول لأخيك ادعو الله لي، هذا قد يصيبه بالغرور، فإنه يقول في نفسه ما طلب مني هذا إلا لصلاحي، ما طلب مني هذا إلا لصلاحي. فأصل المسألة منهي عنها، يعني إما أن يكون نهي تحريم أو نهي كراهة، فلا أقل من أن يكون مكروها. ولذلك لا ينبغي أن تسأل وتطلب من أخيك أن يدعو لك، لكن أخوك لن ينساك إن شاء الله ويدعو لك في ظهر الغيب. فإن قيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن أدركت أويس القرني فسله أن يستغفر الله لك. فإن هذا شيء مخصوص، هذا شيء مخصوص، والدليل على ذلك أن أويس من التابعين، ويوجد من الصحابة من هو خير من أويس، بل الصحابة كلهم خير من أويس. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اطلب من عمر، من أبي بكر أن يدعو لك، ولا من أبي عبيدة بن الجراح أن يدعو لك، ولا من عثمان، ولا من أشياخ الصحابة. لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لأحد أن يسأل الدعاء من أحد. وهذا ويدل هذا على أن هذا شيء مخصوص، على أن هذا شيء مخصوص. ولعل الله عز وجل أراد إكرام أويس القرني وبيان فضله، إكرام أويس القرني وبيان فضله، وإلا فإنه لا يؤخذ من هذا تعميم الحكم بأنه يستحب للإنسان أن يطلب من أخيه أن يدعو له، فهذا شيء مخصوص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الكتاب.
احنا ترى ما بقي لنا إلا ثلاثة آثار حتى ننتهي منها مرة واحدة، وأما البقية فهو ليس من كتاب العلم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف.
هذا تقدم أيضا، كلها تقدمت. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه.
نعم. وهذا تقدم أيضا الكلام في الإنفاق والتحديث بالعلم تقدم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس.
نعم. وهذا يقول: قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: اطلبوا ذكر الحديث، وفي نسخة: اطيلوا كر الحديث، أطيلوا كر الحديث يعني تكراره، أطيلوا كر الحديث يعني أكثروا من تكراره. وهذا هو الأنسب، وهذا هو الأنسب، هو أنسب من اللفظ الذي بين أيديكم: اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. وفي نسخة: أطيلوا كر الحديث لا يدرس يعني تكراره حتى لا ينسى، حتى لا ينسى. وهذا فيه مذاكرة الحديث وتعاهده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وإذا كان القرآن الذي يسر للأخذ والحفظ ومع ذلك أمرنا بتعاهده، فكيف بدراسة، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يدرس يعني لا يذهب ولا ينسى. وهنا انتهى الكتاب، كتاب العلم لأبي خيثمة. وهذه الأحاديث التي ذكرها إنما هي من رواية أبي القاسم البغوي، يعني أحاديث ذكرها ملحقة بكتاب العلم، وإلا فكتاب العلم قد انتهى. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. إذا أردنا أن نقرأ الأحاديث فقط قراءة لا بأس.
قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو محمد خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعوا قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع لاحتلام ثم يصوم. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعة والحمد لله وحده والصلاة على محمد.
وهذه الأحاديث كما ترون ليس فيها شيء من العلم إلا حديث أنس رضي الله عنه، وإلا فهي أحاديث يعني هكذا رواها أبو القاسم البغوي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأسأله أن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وأنا أوصي إخواني بدراسة الحديث والاهتمام بالحديث، فإن دراسة الحديث شرف لصاحبه، ويكفي في شرف الحديث ما قال ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل يوم يدعى أو يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال كفى بهذه الآية شرفا لأهل الحديث، فحين يدعى الناس بأئمتهم يدعى أهل الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أقرب الناس إلى الصواب أهل الحديث، لأنهم يعيشون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يؤخذ منها الفقه ويؤخذ منها العلم. فوصيتي لإخواني الاهتمام بعلم الحديث ودراسته وحفظه قدر الإمكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.